الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد، فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الآية. ثم قال: أما والله ما هو بحركم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء.
أما والله ما هو بحركم هذا
ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء.
نعم، فالمراد ليس البحر الذي هو جمع ماء، وإنما هو المراد به كل قرية، وكأن هذا ما يقابل البر، فيكون في الصحراء وفي القرى. ظهر الفساد في البر والبحر، قال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. هذا المراد بالبحر. يبقى ظهر الفساد في البرية حيث لا قرى، وفي البحر حيث القرى التي تكون على الماء. ظهر الفساد هنا وهناك. والآن نرى الفساد في البحر حقيقة، بحر الماء نرى فيه الفساد، فهذه المراكب وهذه السفن التي تكون في تلك البحار وما فيها من المعاصي، وهذه المراكب التي يكون فيها من المعاصي أيضا، بل وأضف إلى ذلك الجو، فصار في الجو معاصي أيضا عبر طائرات. فالفساد صار حقيقة في البحر الآن، وفي البر سواء في صحاري يصلها ناس فيقيمون معاصي فيها، أو في قرى حول الماء، أو في الجو في الطائرات، فنجد أيضا من المعاصي ما نجد، فصارت في كل مكان. ومع تقدم الناس العلمي، وصار الناس يطيرون في الجو، وصار الناس يقيمون في البحار الحفلات، بل وفي أعماق المياه صاروا ينزلون إليها بمراكب خاصة، وكل ذلك فيه من المعاصي ما الله عز وجل به عليه. فظهر الفساد في كل مكان وفي كل الأنحاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. طيب، هذا بماذا؟ لماذا ظهر الفساد في هذا كله؟ بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسب الناس، بما كسب الناس سواء كان بأيديهم أو بألسنتهم أو بأي وسيلة. فالمراد هنا بما كسبت أيدي الناس ليس المراد حصر السبب فيما تكتسبه الأيادي فقط، بل كل شيء، لأن الإضافة هنا أيدي الناس معناها الناس، كما قال تعالى: بما كسبت أيديكم، أي بما كسبتم. أما لو تقدمت الباء بأيديكم فهذا يكون خاصا بما يكتسب الإنسان بيده، كما قال الله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي. فهنا تكون اليدان صفة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقال قتادة: أما البر
يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم، فالمراد هنا اليد الحقيقية، أما إذا أضيفت إلى نحو هنا بما كسبت أيدي الناس فالمراد بما كسب الناس، بما كسب الناس، بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم. فإذا إذا تقدمت الباء وكان الفعل فيه الضمير فإن المراد باليد تكون اليد الحقيقية، لما خلقت بيدي، لا يمكن أن تؤول إلا باليدين اللتين خلق الله عز وجل بهما آدم. فهذا الفعل خلق والتأتى الفاعل ثم الباء التي سبقت اليدين، فلا يكون ذلك إلا في اليدين الحقيقيتين. نعم.
وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى
أهل العمود يعني أهل الخيام، فهذا تفسير مختصر ومفيد. انتبهوا، ظهر الفساد في البر والبحر. المراد هنا بالبر والبحر ماذا؟ بالبر أهل العمود، أهل الخيام، أهل البدية، والبحر أهل القرى والريف. يبقى هنا وهناك أهل العمود في الصحراء والبراري وهم أهل البادية، والبحر أهل العمود وهم أهل القرى والريف، ومنها القرى التي تكون على البحر. هذا معنى البحر هنا، ظهر الفساد في البر والبحر، وذلك لأن البحر لم يكن يسكنه ناس وقت نزول الآية. الآن البحار فيها ما فيها، البحار فيها ما فيها، فهناك المراكب والسفن التي تبقى مددا كثيرة جدا، فالبحر فيه سكان اليوم، ويظهر فساد، يظهر فساد في البحر. نعم. والجو، ففي الجو وفي البحر وفي البر، وكل ذلك وللأسف الشديد يكون فيه الفساد. بدلا من أن يشكر الناس ربهم سبحانه وتعالى على نعمه، صار الناس حيث محلوا تكون معهم المعاصي، وبالتالي يحصل الفساد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: هو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحار المالحة هو الساكن، والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها المياه على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله ليذيقهم لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام، والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله ليذيقهم،
وهذا القول يعوم، فالمراد بالفساد هنا الذنوب وموجباتها، هذا يكون عاما. نعم. هل المراد بالفساد هنا الذنوب نفسها، ولا المراد الفساد الذي يظهر بسبب الذنوب؟ وقول ابن القيم هنا يتضمن الأمرين، قال: المراد به الذنوب وموجباته، الذنب وما ترتب عليه من فساد. نعم.
قال: والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة.
هذه فائدة، ليذيق بعض الذي عملوا من السيئات والذنوب بعض، وإلا لو أذاقنا الله عاقبة كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من داب. لو أن الناس عوقبوا على كل أعمالهم السيئة لما بقي شيء، ولما ترك على ظهرها من داب، لأنه قل أن تخلو بقعة من ذنوب ومعاصي، فلو أن الله عقب لها لما بقيت قرية ولما بقي بلد إلا وقد أخذها الله سبحانه وتعالى وقد عقبها الله. لكن الله رحيم، والله عز وجل يمهل سبحانه وتعالى، فالذي يحصل هذا إنما بسبب بعض تلك الأعمال وليس كل الأعمال، ليذيقهم ما عملوا، ليذيقهم بعض الذي عمل، بعض الذي عمل. كيف لو أذاقنا الله عز وجل بكل ما عملنا؟ إذن ما ترك على ظهرها من دابة. نعم.
قال: ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه
وسلم الخسف الزلازل محق البركة، محق البركة. تجد الأموال كثيرة ولكن ما فيها بركة. الناس هنا وهناك تجد عندهم أموال ومراكب وتحسن أحوال لكن ما في بركة ولا في قناعة، ولا في قناعة. الناس يقولون نحن نعاني ونحن نعيش الفقر ونحن نعيش، واخرج من هنا وانظر إلى البيوت، هذا الفقر؟ ولا عندنا خيام نعيش في الصحاري، عندنا خيام؟ أو أن كل واحد يذهب يستعذب الماء كما كنا إلى عهد قريب كان الناس يحملون الأدوات لاستعذاب الماء من هنا وهناك. أو هذا أعزكم الله الصرف الذي ما كان أحد يستطيع أنه يعيش في مكان نظيف أين يصرف الناس المخلفات وغير ذلك. إنما اليوم الناس يعيشون في ماذا؟ كما ترى الآن رغد، انظر إلى البيوت هذه وما فيها من حسن بناء، وانظر إلى الطرق وما عليها من سيارات أحدث موديلات، وانظر إلى مدن جديدة تبهر العقول، وانظر هنا وهناك ومع ذلك لا يوجد القناعة. هذا كله من أثار الذنوب والمعاصي. لا قناعة لا بركة، لا قناعة فالناس يريدون الزيادة، ما معاشوا فالناس فقراء، الناس فقراء يعانون الفقر ويعانون الحاجة ويشتكون، ما يقنعون لا. ثم لا بركة، مهما بذلوا فلا تجد البركة، ومهما بذل لهم فلا تجد البركة، ومهما كان معهم من أموال فلا تجد البركة. نعم.
قال: وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء.
سبحان الله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود منع من دخول ديارهم وشرب مائهم ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح. ليه؟ لتأثير شؤم المعصية في الماء. فهذا المكان الذي خسف الله عز وجل به قوما يوما ما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إليه وعن البقاء فيه، بل ولا يصلى فيه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به حرك الدابة، حرك الدابة كما جاء عند وادي محسر في حجته فحرك الدابة، وكذلك لما مر بديار أهلك الله عز وجل حرك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتحريك. ثم قال: فإذا يعني دخلتم إليها فادخلوها وأنتم بكون، إذا اضطر الإنسان أن يدخل إليها فليدخلها وهو باكن. أما ما يفعله الناس اليوم من اتخاذ هذه الأماكن أماكن للسياحة والتنزه وغير ذلك، فهذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها،
وهي هذا في صرة كان
قال وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل.
الله أكبر. كانت حبة الحنطة بقدر نواة التمر، حبة القمح كانت بقدر نواة التمر. شوف البركة. ومثل ما أخبر النبي أنه سيأتي في آخر الزمان حينما يكون التوحيد وحينما يكون الطاعات، فتجد الثمرة قد يجتمع عليها العشرة من الناس، تفاحة هذه ولا الثمرة هذه قد يجتمع عليها الفئام من الناس يأكلونها، هذه البركة. إذا مر زمان على هذه الأمة ونجد أن الحبة من الحنطة تعدل النواة من التمر، هكذا كان ينبت في زمن العدل. لكن إذا ظهرت الفساد، ظهرت المعاصي في الناس، حصل نقص بركة وتسلطت الآفات على الزروع وعلى الثمار وعلى غير ذلك. ولهذا الناس شوف اليوم يواجهون الآفات بجميع أنواع الأدوية، ومع ذلك تجد ما تجد من النقص وتسلط الآفات وغير ذلك. وليس هذا فقط في الثمار، في كل شيء سبحان الله، وكل ذلك بسبب المعاصي. العصاه ضيقوا على الناس معايشهم، العصاه أدت معاصيهم إلى حصول الأزمات. وما الحروب هذه إلا بسبب المعاصي، وما تسلط الأعداء إلا بسبب المعاصي. لكن من الذي يفسر هذا؟ تجدون المحللين السياسيين، لا يمكن تحصي عدد المحللين اليوم، كل الناس صاروا محللين، وكل واحد أقام برنامجا يحلل سياسيا الواقع. هل قال أحد هذا بسبب المعاصي؟ هل قال أحد هذا بسبب عدم تحكيم شرع الله بين الناس؟ ما أحد يقول هذا. كلمة المعاصي لو قال أحد المعاصي لضحك الناس منه. لو فسر الواقع الذي نعيش فيه، وفسر تسلط الأعداء وتحكم الأعداء فينا، لو فسر بالمعاصي وسبب المعاصي لضحك الناس منه وقال هذا إيه؟ بالعكس يقول هذا لا، هذا يريد أن يحول مسألة إلى مسألة دينية شرعية. هذا اللسان الديني، ما للدين وما لهذه الأشياء؟ ما للدين ولهذه الأشياء؟ لا تفسرها دينيا ويشتدون عليه ويضحكون منه، هذه رجعية، ما لهذا ولا المعاصي. ولو أنهم فتحوا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا أن المعاصي السبب الرئيس، الرئيس هي السبب الرئيس، المعاصي التي أدت إلى ذلك. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا كلام من؟ كلام محلل سياسي ولا كلام جماعة منحرفة إرهابية؟ هذا كلام من هذا؟ ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء حينئذ، حين تستغفرون الله وتوحدوا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا كلام من هذا؟ وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، كل هذا بسببه. فكلا أخذنا بذنبه. هذا الذنب، يبقى لابد أن نتوب إلى الله، أن نرجع إلى الله، أن نحكم شرع الله سبحانه وتعالى. فإن رجعنا إلى الله بارك الله لنا في أرزاقنا وحفظنا الله سبحانه وتعالى من بين أيدينا ومن خلفنا، كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ألم تكن هناك قوى كبرى على وجه الأرض؟ كانت هناك الممالك العظمى، فارس والروم. وأين العرب رعاة الإبل في أول أمرهم بجوار فارس والروم؟ أين هذا؟ ما في تكافؤ أصلا. فارس، الروم، ممالك عظيمة سبحان الله، ومن المسلمون؟ من هم؟ ولكن داست أقدام خيول المسلمين تلك الممالك وأنفقوا كنوزهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بسبب ليس قوة العرب، ليس ذكاء العرب، ليس أسلحة العرب، وإنما بسبب دين المسلمين. دين المسلمين حتى مصطلح العرب وإن وجد لكنه لم يكن هو الذي يحرك، إنما مصطلح الإسلام. هؤلاء المسلمون، الله ما ذكر وصفا غير الإسلام والإيمان، ما ذكر وصف العرب. ولهذا ينبغي أن يكون الانتماء لهذه الأوصاف الشرعية: الإسلام والإيمان، الجهاد، كل ذلك ينبغي أن يكون. فالمعاصي لها أكبر الأثر في هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب،
يعني بالقشر. سبحان الله، بالقشر. نعم.
ويكون العنقود من العنب.
الرمانة، عارفين الرمانة المراه الآن؟ الرمانة هذه يجتمع عليه العصابة من الناس، يعني الجماعة من الناس 4 5 6 7 يأكلون الرمانة ويستظلون بقشره، وكان إيه؟ سقف. نعم. سبحان الله. نعم.
قال: ويكون العنقود من العنب وقر بعير،
حمل بعير. العنقود من العنب حمل بعير. هذا في آخر الزمان، حينما يكون المهدي الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملأ جورا، فيحصل بركة هذه بقى، وتخرج الأرض بركتها كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما هذه البركات؟ تجد الرمانة يجتمع عليها العصابة من الناس، تجد عنقود العنب حبل بعير، حبل بعير. يعني العنقود، شوف حمل بعير مثلا، ممكن مثلا طن ونصف، هذا العنقود مثلا تجد حمل بعير. نعم. وإن اللقحة الواحدة
لتكفي الفئام من الناس.
اللقحة اللي الناق، الناق لقحة الواحدة تكفي الفئام من الناس شربا. كل شيء بركة بقى، بركة. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشربة، الإناء من اللبن، كان يكفي من؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، فقال النبي: هل عندكم من شيء طعام يعني وشيء؟ لأنه رأى الجوع في وجه أبي هريرة رضي الله عنه، فقالوا: ما عندنا إلا إناء من لبن، إناء من لبن، مثل ما نقول شفشق الآن كده، إناء من لبن أهداه لك بنو فلان. فقال أبا هر، قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهل الصفة فأتيني به، يعني مثل المجموع اللي موجود دلوقتي، هات اللي في المسجد كله. ليه؟ على هذا الإناء من اللبن. فقال أبو هريرة في نفسه: وماذا حسن يصنع هذا الإناء في أهل الصف، يعني 170 60، لأن الأعداد كانت مختلفة مثلا، ولم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد. ولما جيء بهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، اسقي القوم، اسقي القوم، وساقي القوم آخرهم. فبدأ أبو هريرة رضي الله عنه يسقي القوم، واحد تلو الواحد، هذا يشرب ما شاء الله له أن يشرب، والثاني والثالث والرابع والخامس، قال حتى فرغ منهم. فقال: من بقي أبو هريرة؟ قال: بقيت أنا وأنت يا رسول الله، ما عاد إلا أنا وأنت. قال: طيب اشرب يا أبا هريرة. فشرب أبو هريرة، قال: اشرب. فشرب حتى يقول: ظننت أن الريا يخرج بين أظفاري، شبع مرة يعني كثيرا جدا. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب. هذا إناء من لبن وسع الجميع. وهذا أبو طلحة، تقول أم سليم لما عدوا للنبي شيء يكون معه 3 أو 4 أو كذا، فإذا بنبي ينادي في المهاجرين والأنصار، في المهاجرين والأنصار، ويأتون على طعام قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا ويعطي ذاك، ثم رجع الطعام ربما أكثر مما جاء به. وكذلك مع جابر رضي الله عنه، كانوا يدخلون على النبي العشرة عزومة، يعني الآن ما تدخل تعمل عزومة عشرة مع عشرة مع عشرة، العشرة فقط، العشرة فقط تعمل عزومة دي، العشرة فقط، كيف عشرة؟ تلو عشرة تلو عشرة، ثم الإناء كما هو. هذه كلها راجعة إليه، إلى ذوات الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ذواتهم، إلى أجسامهم، إلى أنسابهم، إلى أحسابهم، إلى دينهم، إلى دينهم. يا ناس، يا ناس اعلموا سبحان الله، فإن تفسيراتنا سبحان الله وإلى تحليلاتنا خارج المرمى. ولهذا تسلط علينا إخوان القردة والخنازير، إخوان القردة والخنازير تسلطوا علينا. ليه؟ لأننا فرغنا من سبب النصر، فرغنا من سبب التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليه؟ ليه من بعد خوفهم أمنا؟ ليه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. ما عندهم مدد يا أبو سريع، ومدد يا أبو يا أبا حصير، ومدد يا فلان، ومدد يا علان، مدد يا الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا الذي كان. ولهذا ابن تيمية لما وجد الناس يستغيثون بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر عمر، إذا به ماذا؟ ها؟ إذا به ماذا؟ لا، منع. ثم توب الناس من هذا وجمع الناس على التوحيد، فكان النصر بعد ذلك. لوذوا بقبر عمر من التتر، سبحان الله. وماذا يصنع لكم قبر أبي عمر؟ يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر. مثل ما يقول سيد البدو هذا جاب الأسرى، ها لسه أول أمس ينشدون والله، ها السيد جاب الأسرى، جاب أسرى إيه السيد؟ سيد إيه؟ السيد أسير قبره، أسير حفرته. ده إن كان فيه سيد، ده إن كان فيه سيد، فسيد التاريخ ما أخبر عنه، بدأ يتكلم عن سيد بعد أكثر من 200 سنة طلع لنا السيد. أما كتب التراجم التي كانت في الزمن الذي هو فيه القرن السابع، منتصف القرن السابع وما بعده، ما ذكرت حتى كان أوائل القرن التاسع تقريبا تكلم السيوطي وغيره. لكن ولو الصحابة ما لاذوا بقبر الرسول بعد موته، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يا خائفين من الروم، يا خائفين من الفرس، لوذوا بقبر رسول الله، أبدا. لوذوا بسنة رسول الله، لوذوا بشرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو، يسيرون على سنته ويأخذون بشرعته. فمهما أراد الناس قوة في غير طاعة الله، فما هي إلا أعظم الأسباب الانكسار لأهل الإسلام. لن يكون إلا ما قاله رسول الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نقيم التوحيد ونهدم القبور هذه أو ننقلها إلى مقابر المسلمين، ونعظم التوحيد في الناس، ونحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ونعمق التربية الشرعية حتى أعرف الناس من ربهم وما دينهم ومن نبيهم. تلك الأسئلة التي يسأل عنها الناس في قبورهم، فإن كل الناس يعلمون أن الإنسان في قبره سيسأل عن من ربك وما دينك ومن نبيك. لابد أن يحقق هذا، من ربك التوحيد، من نبيك الاتباع، ما دينك الطريق الذي كان عليه النبي والصحابة. هذه أسئلة القبر الثلاثة، الجواب عن من ربك بأقسام التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الجواب عن من نبيك هو الاتباع السنة كلها، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي كل شيء. وما دينك؟ تلك الشرع التي نزل، التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الطريق الذي سلكه صراط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا هو الدين الذي نحن عليه، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو، هذا أسباب النصر، أما دون ذلك عبث عبث. ولهذا ستبقى المسائل قائمة على ماذا؟ يعني أخذ ورد، حتى يكون في آخر الزمان حينما يكون المهدي فيبنى الأرض عدلا بعد أن جورا ويحصل هذه البركة، حتى تكون الرمانة عليها العصابة من الإيه؟ من الناس، وحتى تكون قشرتها هكذا، وحتى تكون عنقود العنب كحمل بعير، وحتى تكون اللقحة تكفي الفئام من الناس. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة، لما طهرت الأرض من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان.
هذا على مستوى الأمة، على مستوى الجماعة، على مستواك أنت في بيتك أين البركة؟ على مستواك أنت في بيتك تسليط هذه الأمور وكذا قد يكون بسبب الذنوب، فإن كنت على طاعة وحصل لك ابتلاءات وكذا فهذا لرفعة الدرجات وتكفير الخطايا، وأنت أخبر بنفسك إذا كان هذا عقوبة أو كان ابتلاء وامتحان. فإن كنت على الجادة وكنت على الطريقة وكنت على المنهاج وكنت على الصراط فما ينزل بك من أمراض من فقر من كذا، اعلم أن هذا إنما يكون رفعة الدرجات وتكفير الخطايا. لأن بعض الناس يسأل كيف نميز بين العقوبة وبين الابتلاء، كيف نميز بين هذا وذاك، ما ينزل به من أمراض، الأولاد عندهم كذا والزوجة عندها كذا وعندنا فقر وعندنا ضيق وعندنا وعندنا، كيف نميز بين ما إذا كان هذا عقوبة أو كان هذا ابتلاء من الله عز وجل؟ أنت الذي عندك التمييز، إن كانت المعاصي عندك وإن كان الفجور وإن كان كذا وإن كان كذا، فاعلم أن ما ينزل بك إنما هو سبب المعاصي، أما إذا لم يكن كذلك فاعلم أنه ابتلاء من الله عز وجل وامتحان واختبار لك. نعم.
قال: وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه.
الله أكبر. نزعت البركة من عمره، كلمة عظيمة، كلمة قوية يا أخوان، نزعت البركة من عمره، وهي أعم، يعني اعتبر أنه هو يقول من عمره وعمله وقوله ورزقه، هذا كله كالتفصيل من عمره، والعمر قد يطلق ورده بالسن من عمره، فتجد ممكن يعيش 100 سنة لكن ما في بركة، ممكن يعيش 30 سنة ويموت عند 30 ولكن كل حياته كانت بركة. وقد يكون يراد بالعمر وما فيه، فيدخل في العمل، يدخل في القول، يدخل في الرزق، ويدخل في كل شيء. نعم. ولما أثرت طاعته
قال: ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة.
يقول: فإنه لما قارن العبد واستولى عليه أي الشيطان نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته. أثرت طاعته في الأرض، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت أي طاعة الشيطان ومقارنة الشيطان، وصارت الأرض محله وداره ومفرخة الذي يفرخ فيه، نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته أي طاعة الشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة، مسكن الشيطان الدائم هو الجحيم، ولهذا لا تجد فيها رحمة ولا بركة، ما فيها إلا العذاب. هذا كله من أثار المعاصي، فالمعاصي لها أثار خطيرة وعظيمة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. وقد كان السلف يحاسبون أنفسهم يا إخواني، حتى إن الواحد لا يعلم ذنبه في عثور دابته، يرى ذلك. فالله المستعان، أكتفي بهذا القدر.
أحسن الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة يسأل يقول: ما أحكام صلاة من عملهم في السفن وغالب أوقاتهم في البحر؟
نعم،
يقول: ما أحكام صلاة من عملهم في السفن وغالب أوقاتهم في البحر؟
فيها إشكالية في الصلاة؟ يصلي على ما هو عليه، إنسان يصلي برا وبحرا وجوا في أي مكان يصلي فحيثما أدركته الصلاة. أما مسألة من القصر والإزمام، إن كان في البحر مسافرا مسافة القصر يقصر، ولو بقي مسافرا طيلة عمره ينتقل من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد وهكذا. أما إذا كان يعمل في البحر بجوار بلده على شاطئ بلده أو كذا، فله حكم مقيم. لكن إذا سافر بهذا وضرب في الأرض هنا وهناك فإنه يكون مسافرا فيبقى على هذا، وليس عليه جمعة ولا شيء من هذا. أما الجماعات تجب عليه، إن كان معه جماعة من الناس فتجب عليه الجماعة، لأن الجماعة واجبة في السفر وفي الحضر واجبة. إذا كان المسافرون جماعة فلا تجب عليهم الجماعة، كما جاء في حديث مالك بن حويرث الصحيح لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذي لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة يسأل يقول: الناس اليوم يحتفلون بأثار الجاهلية، فكيف تنكر هذه الأمور إنكارا يقوم به الواجب الشرعي ولا تحدث منه فتنة؟
نعم، تتكلم عن هذه الأثار بصفة عامة، أنه لا يجوز تعظيم أثار الجاهلية ولا دين الجاهلية ولا حياة الجاهلية، إنما الإنسان يعظم الآثار النبوية والآثار الشرعية، فيدعو الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة والاعتزاز بالكتاب والسنة والاعتزاز بمنهج الصحابة، فننتسب إلى ما قاله الله، ما قاله رسوله، ما كان عليه النبي والصحابة، ما ننتسب إلى غير ذلك. أما كدراسات تاريخية، إذا أردنا أن نثبت أن هذا المكان وأن هذا كذا كان فيه حياة لناس مثلا وقد أقاموا هنا حياة وكذا، ما في إشكال كدراسة تاريخية تدرس تاريخية. أما تعظيم أثار وتعظيم أحجار وتعظيم هذا لا، ليس من الإسلام في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند مسلم في حديث علي بن طالب لما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. نعم.
السلام عليكم شيخنا. بعض الإخوة يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الريا يخرج من بين أظافري في حديث أبي هريرة في شربه اللبن أم في حديث غيره؟
في
حديث أبي هريرة أم في حديث غيره؟
هو من الذي قال في أظفاري في حديث أبي هريرة؟ في أحد قال في أظفاري في حديث أبي هريرة؟
بيسأل يعني شيخنا.
نعم،
هو بيسأل.
لا، في حديث في الصحيح في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللبن لما أوله صلى الله عليه وسلم، أوله بالدين وبالعلم في القمص لعمر، رؤيتان لعمر في القمص لما عرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، ثم قال: فعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. في حديث اللبن قال: ثم فشربت كذا حتى رأيت لي يخرج بأظفاري ثم أعطيت فضل عمر، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: بالعلم. نعم، لكن في حديث أبو هريرة هو الذي يشرب، قال: اشرب. نعم، يقول: حتى ظننت. نعم ما يقول لك أبو هريرة، مش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: حتى ظننت. نعم، هتلفظ أبو هريرة: حتى ظننت أن الريح يخرج بين أظهار. حتى ظننت يعني من كثرة ما امتلأ شربا يعني. نعم. نعم هذا أيضا قال لا أجد له مسكنا. قال أشرب يا أبا هريرة قال أشرب حتى لم أجد لا أجد له مسكنا رسول الله. طيب شوف اللفظة هذه في حديث أبا هريرة حتى ظننت، لكن في حديث النبي في اللبن حتى ظننت في حديث أبو هريرة في الصحيح وعند البخاري، لكن هل في الصحيحين أم لا؟ هو عند البخاري لكن تقريبا في الصحيحين.
حديث عمر في الصحيحين، حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب.
ده الحديث الصحيح.
نعم
ده الحديث الصحيح، يعني في الصحيح، هذا في الصحيحين ولا في البخاري؟
في الصحيحين.
في الصحيحين حديث أبو هريرة لم أجد له مسلكا، لكن هل فيها حتى ظننت ولا لم أجد مسلكا فقط حديث أبو هريرة؟ نعم ما أجد له مسلكا. نعم ما في رواية أخرى حديث أبو هريرة؟ نعم
ليس فيه.
نعم حديث أبو هريرة لم أجد له مسلكا. نعم